الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. فنستفتح في هذا اليوم يوم الثلاثاء 27 من شهر جمادى الأولى لعام 47 و400 من الهجرة النبوية. الكتاب الذي كتبناه وسميناه سبل السلامة من شر الأصول المحدثة الهدامة، ومعرفة أصول أهل البدع والأهواء المعاصرة من الأمور المهمة، وكما يحتاج المسلم إلى أن يعرف أصول من مضى من أهل البدع والأهواء كالجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجعة والأشاعرة وغير هؤلاء، فهكذا يحتاج أن يعرف الأصول التي يسير عليها كثير من أهل البدع والأهواء في هذه الأزمان، فإنهم بهذه الأصول اختطفوا كثيرا من الناس وأوقعوهم في البدع والأهواء، وهي شباك صاد بها أهل الأهواء كثيرا من الجاهلين الذين أقبلوا على الخير وأقبلوا إلى الله عز وجل بالتوبة والإنابة والرجوع إليه، وهم إنما يصادون هؤلاء الذين اتجهوا إلى الخير. وأما من كان مع أهوائه مع شهواته المحرمة بعيدا عن ربي عز وجل فلا يكادون يلتفتون إليه إلا نادرا. وجل هذه الأصول المحدثة أصلها الإخوان والصادوا من الصادوا بها، وجاء بعد ذلك التراثيون والسروريون والصادوا من الصادوا بها، وجاء بعد ذلك الحسنيون والصادوا من الصادوا بها، والعرعونيون والحسنيون والإبانيون، وجل هؤلاء يستعملون هذه الأصول في إبعاد الناس عن السنة، في إبعاد الناس عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يكفي أن الشخص يعرف العقيدة التي كتبها من مضى من أهل العلم، ولا ينظر إلى واقعه وما يمكر به أهل الأهواء المتأخرون، فإن الشخص قد يدرس كتب العقيدة وينجيه الله عز وجل من بدعة الجهمية والقدرية والمعتزلة والمرجئة والأشاعرة، وإذا لم تكن عنده بصيرة بأهل الأهواء المتأخرين ربما وقع في شباكهم وظل بضلالهم. فلهذا يحتاج المسلم أن يعرف مثل هذه الأمور حتى يسلمه الله عز وجل من الشر والبدعة. قلت في مقدمة هذه الرسالة: الحمد لله كان ولا يزال عزيزا حميدا الذي خلق لنفسه عرشا مجيدا واستوى عليه علوا بعيدا، ومع علوه يرى النملة السوداء ويرى مخها وعصبها والوريدة. أحمده وأشكره طالبا من فضله المزيد المزيد، وأصلي وسلم على خاتم رسله من حقق التوحيد وحارب التنديد، وعلى صحبه من حملوا الكتاب والحديد، وفتحوا المشارق والمغارب وأذلوا من كان شيطانا مريدا، ويضاف الألف بعد مريدا. أما بعد، فإن أهل البدع والأهواء يمكرون بالدعوة السلفية منذ الزمن القديم وأصلوا لهدمها أصولا محدثة، لكن كما قال الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومن هذه الأصول المحدثة القديمة أي أصول من مضى من أهل البدع والأهواء. الأصل الأول أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، وأرادوا بذلك عزل الوحي عن مسائل العقيدة، وهذا أصل أصله من مضى من أهل البدع والأهواء كما هو معلوم. فجاءوا إلى الأدلة اللفظية أي أدلة الكتاب والسنة، وقالوا لا تفيد اليقين وإنما تفيد الظن، ومسائل العقيدة مسائل يقينية، إنما تؤخذ العقيدة من العقل، فدلالة العقل عندهم دلالة يقينية، وأما دلالة الشرع فهي دلالة لفظية. فأرادوا بهذا الأصل أن يعزلوا الشرع عن العقيدة حتى يتمكنوا من أن يضلوا الناس في باب العقيدة، فوقف لهم أئمة السنة وبينوا باطلهم وردوا عليهم وصنفوا في ذلك المصنفات الكثيرة. فذا أصل من أصول أهل البدع المتقدمين أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، وأرادوا بذلك عزل الوحي عن مسائل العقيدة. الثاني تقديم العقل على النقل بحجة أن العقل هو أصل الشرع، وأن دلالة العقل قطعية ودلالة النص ظنية فيما زعموا وبئس ما زعموا، وهكذا هذا أصل من أصول أهل البدع القدامى، تقديم العقل على النقل، فيرون أن العقل هو الحكم على النقل أي على أدلة الكتاب والسنة، وهذا كلام في غاية الفساد، فالهداية والخير إنما هي في النقل في الكتاب والسنة، والعقل مع الكتاب والسنة كالعين مع الضياء، لا يستطيع الإنسان أن ينتفع بعينه من غير ضياء، ولا فإنه لا يبصر شيئا، فالعقل كالعين والشرع كالضياء، فلا يبصر الإنسان الطريق إلا بالضياء، فالذي يريد أن ينتفع بعقله من غير شرع ربه فهو كالذي يمشي في الظلمات من غير ضياء، فإنه يتخبط في سيره. الأصل الثالث تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وأرادوا بذلك صرف معاني الصفات عن ظاهرها المراد بها إلى خلاف ظاهرها بحجة المجاز، وهذه أشياء تمر معنا بكثرة في كتب العقيدة، وعرفنا أن أهل البدع جاءوا إلى كثير من الصفات وقالوا هي من قبيل المجاز، فإذا قيل الله عز وجل موصوف بالكلام قالوا مجازا، خلق كلاما في بعض مخلوقاته أضافه إلى نفسه من باب المجاز، هو حقيقة في المخلوق ومجاز في الخالق، وهكذا قالوا في بقية الصفات. تقسيم الكلام الحقيقي والمجاز، وأرادوا بذلك صرف معاني الصفات عن ظاهرها المراد بها إلى خلاف ظاهره بحجة المجاز. الرابع الأصل الرابع من أصول من مضى من أهل البدع، دعوى أن أخبار الآحاد تفيد الظن، وأرادوا بذلك التوصل إلى عدم إثبات العقيدة بخبر من أخبار الآحاد بحجة أن العقيدة قطعية والقطعي لا يثبت بدليل ظني، وهذه الأصول هي أعظم أصول أهل البدع والأهواء من جهمية ومعتزلة ومن سار بسيرهم من أهل الكلام المحدث. واشتهرت المعتزلة أصول خمسة، وهي الأصل الأول التوحيد، وضمنوه نفي الصفات، هذا مراد المعتزلة بالتوحيد، لا يقصدون بذلك توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة، ولا يقصدون كذلك توحيد الربوبية ولا توحيد الأسماء والصفات، وإنما يقصدون بذلك أن الله واحد لا صفات له، هذا هو توحيد المعتزلة، وهذا أصل من أصول المعتزلة وهو أصل التوحيد. الثاني العدل، وضمنه إنكار القدر، لأنهم يرون إثبات القدر من الظلم، أي أن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد ولم يشأها، فيرون أن هذا من الظلم، وأن العدل نفي هو نفي ذلك. الأصل الثالث الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وضمنه الخروج على أولياء أمور المسلمين أي إذا فسقوا. الأصل الرابع إنفاذ الوعيد في الآخرة، وضمنه نفي الشفاعة في أهل الكبائر، وأن أهل الكبائر مخلدون في النار. الأصل الخامس المنزلة بين المنزلتين، ومقصودهم بها أن صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمنا بوجه من الوجوه، أي ينتفع عنه أصل الإيمان، ولا يسمى كافرا، لكن يكون منزلة بين منزلتين. وليس المراد بذلك ما يقوله أئمة السنة، فإن أئمة السنة يقولون في صاحب الكبيرة أو يطلقون على صاحب الكبيرة بأنه فاسق، لكن يجعلون له أصل الإيمان، لا يخرجونه من إيمان بالكلية. أما هؤلاء فإنهم يخرجونهم من أصل الإيمان بالكلية، وأهل السنة يخرجونهم من كمال الإيمان الواجب ويبقون له أصل الإيمان. إذن هذا هو الفرق بين المعتزلة وبين أئمة السنة. المعتزلة أخرجوا صاحب الكبيرة من أصل الإيمان ولم يطلق عليه اسم الكفر باعتبار الدنيا، أما في الآخرة فهو مخلد في نار جهنم. وأهل السنة أخرجوا صاحب الكبيرة من كمال الإيمان الواجب وأبقوا له أصل الإيمان، وهو في الآخرة تحت مشيئة الله عز وجل. طيب، الأصل الخامس منزل من منزلتين، مقصودهم بها أن صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمن بوجه من الوجوه ولا يسمى كافرا، ويخلدون في النار، يعني هؤلاء، وليسوا بمؤمنين، وليسوا مؤمنين ولا كفارا. ويصح يعني ولا كفارا النص باعتبار العطف على المحل، وليسوا مؤمنين، فمؤمنين من حيث الإعراب في محل ماذا؟ نصب ولا رفع؟ في محل نصب. نعم، وليس المؤمنين في محل نصب ولا كفارة، هذا نعم عطف على المحل. ولو عطف على اللفظ إيش يكون؟ ولا كفار، فإن بمؤمنين مجرورة. وليس المؤمنين ولا كفارة، وهذا الأصل الذي انفردوا به عن سائر الفرق، وقد شاركهم في سائر أصولهم بعض الفرق، وقد قام أئمة الإسلام برد جميع هذه الأصول وكسرها، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من كتبه، وهكذا تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله، ومن أحسن كتبه في إبطال هذه الأصول الصواعق المرسلة، فهو من أحسن من ناقش هذه الأصول وردها. ولا يزال أهل البدع والأهواء يؤصلون الأصول الهدامة التي بيصطاد كثيرا من السلفين وأضلوا بها كثيرا من الخلق، وسوف أذكر من مشيئة الله تعالى أهم هذه الأصول المحدثة مع شيء من البيان والشرح، حتى يكون السلفي على بصيرة من دينه، ويكون ذلك عونا لهم مشيئة الله تعالى على الثبات على السنة والنجاة من شباك أهل البدع والأهواء. ومعرفة هذه الأصول المحدثة مع نقضها من المهمات، وينبغي أن يدرسها طلاب العلم كما يدرسون غيرها من كتب العلم، حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم ولا يمكر بهم أهل الأهواء. وقد جهل هذه الأصول مع نقضها كثير من السلفيين، فكانوا أكلة سائغة لأهل الأهواء، فقد كذب بها الإخوان المسلم مجموعة من السلفيين وأوقعوهم في الباطل، والصاد بها التراثيون والسروريون كثيرا من السلفيين، وشوش بها عدنان عرعور وأبو الحسن والحلبي على كثير من السلفيين، ودون كثير منها محمد الإمام في كتاب الإبانة، وظل بسبب ذلك كثير من السلفيين، والله أعلم ما سيأتي بعد ذلك من الفتن. فالذي ينبغي للسلف أن يفهم هذه الأصول فهما جيدا، حتى لا يخدع بها في فتنة جديدة يمكر بها أعداء السنة، فإن أعداء السنة يكيدون بأهل السنة في الليل والنهار، لكن أمر كيدهم كما قال الله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقال: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقال: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. وقال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقال: مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. هذه المقدمة، بعد ذلك يكون الشروع مشيئة الله عز وجل في هذه الأصول. نكتفي بهذا وننتقل إلى كتاب العلامة ابن القيم.